السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحمد الله جل وعلا الذي وفقنا وإياكم لهذا اللقاء المبارك وهذا المجلس الطيب في بيت من بيوت الله وفي مسجد من مساجد الله، نتذاكر شيئا من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ننتفع به بإذن الله جل وعلا في ديننا ودنيانا وفي آخرتنا، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله، وبادئ ذي بدء، نشكر أخانا سعيداً حفظه الله على هذه الكلمة التي ألقاها وذكر بها بنعمة الأمن والعافية وكذلك الرزق، وأن من أصبح آمناً في سربه معافى بجسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من نعمة الله جل وعلا على العباد، ولكن الكثير من الناس لا يعرفون فضل الله عليهم ولا يشكرون نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. وإن أراد العبد أن يعد نعم الله لعجز عن ذلك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نعم الله لا يستطيع أن يحصرها الإنسان، بل نعمة واحدة من النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على الإنسان لو فقدها وأراد أن يتحصل عليها لربما بذل كل ما يملك من أجل أن يتحصل على هذه النعمة. ذكر عن هارون الرشيد رحمه الله أنه قال لأحد الزهاد والصالحين: عظني. فقال له: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو منعت شربة الماء فبماذا تفتدي؟ ماذا تدفع حتى تتحصل على شربة ماء تدفع بها الظمأ وتدفع بها الهلاك عن نفسك؟ قال: أدفع نصف ملكي. نصف الملك، نصف ما يملكه من أجل شربة ماء. قال: فإذا حبس عنك البول، حبس عنك خروج هذا الماء، فبماذا تفتدي؟ قال: بنصف ملكي. قال: فذهب ملكك في شربة ماء، في شربة ماء ذهب كل ملكه، فكيف ببقية النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان؟ فنعم الله جل وعلا عظيمة، ينبغي للعبد أن يكون شاكرا لله جل وعلا بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من النعم، أن يكون شاكرا سواء كان ذلك عند السراء وعند السعة، وأن يكون صابرا عند الشدة والضراء. هذا هو حال المؤمن الكامل في إيمانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. رواه مسلم عن أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه. فالمؤمن في كل أحواله على خير، عند الصبر والشدة وعند البلاء والشدة فهو صابر، وعند السراء والنعمة فهو شاكر، فسائر أحواله على خير عظيم. انظر عباد الله، ذكرنا إخواننا في خطبة الجمعة كيف كان الناس قبل أيام في شدة في حياتهم وأمور معاشهم من غلاء الأسعار وكذلك غلاء السلع، وأيام عصيبة مرت على الناس، وإذا بالفرج يأتي من الله سبحانه وتعالى فترخص الأسعار وتقل يعني قيم السلع. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يبتلي العباد، يبتلي العباد ليختبرهم ويمتحنهم، يرى مدى صبرهم عند الضراء ويرى مدى شكرهم عند السراء. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن صابرا عند الضراء وشاكرا عند السراء. نشكر إخواننا في هذا المسجد المبارك، مسجد الصحابة، على إتاحتهم هذه الفرصة لإلقاء هذه المحاضرة وهذا المجلس الطيب المبارك، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مجلس خير وبركة، ومجلسا تحفه الملائكة، ويذكر الله جل وعلا فيه من عنده وتنزل فيه السكينة. وأحببت في هذا اللقاء المبارك ونحن في مسجد الصحابة أن نتذاكر شيئا من فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وما لهم من فضل وعظيم منزلة، وما يجب على المسلم تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، الصحابة جمع الصحابي والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من لقي النبي عليه الصلاة والسلام سواء رآه أو لم يره، التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك لحظة، ولو كان ذلك لحظة من الزمن، ومات على ذلك أي مات على الإيمان، فهو صحابي وينال هذا الشرف العظيم، شرف الصحبة. الله جل وعلا أثنى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عظيما. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وهذه الآية الوحيدة في كتاب الله التي ليس فيها ذكر حرف الجر من عند ذكر جريان الأنهار، فجميع الآيات فيها تجري من تحتها الأنهار، إلا هذه الآية بسورة التوبة تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. فالله عز وجل أثنى على السابقين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار. المهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، الذين كانوا في مكة وأسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فآذاهم المشركون وفتنوهم في دينهم فعذبوهم ونكلوا بهم أشد أنواع النكال. فصبر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، منهم من قتل ومنهم من صبر وتحمل حتى جاء الفرج من الله جل وعلا والإذن لهم بالهجرة. كانت الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم الهجرة الثانية إلى الحبشة، ثم كانت الهجرة بعد ذلك إلى المدينة. هؤلاء يقال لهم المهاجرون. والأنصار هم أهل المدينة الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فآووهم ونصروهم، وكذلك آووا النبي عليه الصلاة والسلام وناصروه وحموه مما يحمون به أنفسهم وأموالهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أي من جاء بعدهم واتبعوهم على ما هم عليه من الإيمان والخير وكذلك البر والأعمال الصالحة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم، الله عز وجل يخبر بأنه رضي عن المهاجرين والأنصار، وهذا ثناء عظيم يتضمن عدالتهم ويتضمن صحة إيمانهم ويتضمن كذلك سلامة سرائرهم، وأنهم من أهل الإيمان ظاهرا وباطنا. رضي الله عنهم ورضوا عنه بما أعد الله عز وجل لهم من النعيم والأجر والفضل، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. وهكذا أيضا قال الله جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ذكر الله عز وجل في هذه الآيات في سورة الحشر أن الناس على ثلاثة أقسام: القسم الأول من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم المهاجرون، والقسم الثاني هم الأنصار، والقسم الثالث من جاء بعدهم. فأخبر الله عز وجل في الثناء على المهاجرين فقال الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. أخرجوا من ديارهم، كانوا يسكنون مكة فتركوا مكة حين هاجروا إلى المدينة، حين هاجروا إلى المدينة تركوا أوطانهم وتركوا أموالهم وتركوا دورهم، فأصبحوا فقراء لا يملكون شيئا، تركوا الدنيا لأجل الآخرة، وتركوا ما في أيديهم لأجل نيل ما عند الله سبحانه وتعالى. اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه اولئك هم الصادقون، الصادقون حقا في ايمانهم، والصادقون في اسلامهم، والصادقون في باطنهم، والصادقون في ظاهرهم. هكذا اثنى الله سبحانه وتعالى عليهم ووصفهم بهذا الوصف العظيم انهم من الصادقين. هؤلاء هم المهاجرون رضي الله تعالى عنهم. ثم ذكر جل وعلا الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، تبوأوا الدار أي المدينة، والإيمان أي أنهم آمنوا وهم كانوا في المدينة، آمن جماعة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام حين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بيعة العقبة الأولى ثم العقبة الثانية. فالله عز وجل يثني عليهم هذا الثناء العظيم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، أي المهاجرين، الأنصار يحبون المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. قال جماعة من السلف في تفسير هذه الآية أي ما أعطي المهاجرون من الثناء الحسن والثناء العطر، إذ أنهم مقدمون على الأنصار. تجد أن الآيات التي أثنى الله سبحانه وتعالى فيها على المهاجرين والأنصار قدم المهاجرين، قدم المهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وهكذا كثير من الآيات. فالله عز وجل قدم المهاجرين في الثناء والمدح على الأنصار، فلم يقع شيء في قلوب الأنصار من حسد أو بغضاء أو عداوة بسبب ذلك، لم يقع شيء من ذلك في قلوبهم. هذا معنى هذه الآية، لا يجدون بصدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي أنهم يؤثرون غيرهم ويقدمون غيرهم ولو كانت لهم الحاجة، ولو كانت لهم الحاجة. وهذا غاية الجود وغاية الكرم وغاية العطاء والبذل، أن الإنسان يبذل الشيء مع حاجته له ورغبته فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث غلب درهم 100,000، وكما قال عليه الصلاة والسلام، أي ما بذله الإنسان من قليل ما حاجته له هو أعظم أجرا وثوابا مما بذله الإنسان من المال الكثير الذي هو في غنى عنه، الذي هو في غنى عنه. ومن ذلك ما ثبت في السنة مما يدل على حب الأنصار المهاجرين وكذلك عظيم إيثارهم لهم على أنفسهم، ما جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار لما هاجر المهاجرون إلى المدينة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم أخوة إيمانية عظيمة حتى كانوا يتوارثون بها، يتوارثون بهذه الأخوة حتى نسخ الله عز وجل ذلك فيما بعد. فآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، فقال سعد بن الربيع قد علمت الأنصار أني من أكثرهم مالا، أني من أكثرهم مالا، فسأقسم مالي نصفين، نصف لي ونصف لك، ولي زوجتان فاختر أعجبهما إليك أطلقها فإذا انقضت عدتها نكحتها. انظر إلى عظيم الإيثار، من يفعل هذا اليوم؟ من يفعل هذا اليوم؟ يعطي نصف ماله، نصف ماله لفقير ممن هاجر مثلا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ويقول لك نصف مالي وأنا أكتفي بالنصف. شيء عظيم وعزيز على وشحيح على النفس. لكن انظر إلى الأنصار رضي الله تعالى عنهم. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق، دلني على السوق. فذهب رضي الله تعالى عنه، فلم يرجع من السوق إلا ومعه شيء من سمن وأقط. ومرت الأيام وإذا بعبد الرحمن بن عوف يتزوج، يراه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه صفرة خلوق أثر طيب، فيقول له عليه الصلاة والسلام: مهيا؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: وما أصدقتها؟ أي ما أعطيتها من مهر؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. بارك الله لك، أولم ولو بشاه. وهكذا أيضا ما جاء في الصحيح أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله شيء من الطعام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل إلى أبياته تسعة أبيات، أبيات النبي عليه الصلاة والسلام، فكلهن قلنا لا يجدن شيئا، ما عندهن شيء يطعمنا ضيف النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى الشدة العظيمة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. انظروا مدى ما كانوا عليه من الإيمان والصبر والتحمل، وكذلك أيضا الثبات على دين الله جل وعلا. لا تزعزعهم الأحداث ولا تغير الثوابت الوقائع وتغير الأحوال، لأن المؤمن إذا رسخ الإيمان في قلبه فهو كالجبل الذي لا تهزه الرياح والعواصف مهما قويت ومهما تكاثرت. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يضيف ضيف رسول الله؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. أخذ هذا الضيف وذهب به إلى امرأته وقال: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما عندنا إلا قوت الصبيان، ما عندنا طعام إلا عشاء الأولاد، ما في زائد. فقال: قرب الطعام. فإذا قربنا إلى الطعام قومي إلى السراج كأنك تصلحيه فأطفئه، وأظهري أننا ناكل معه ولا ناكل شيئا حتى يشبع الضيف. ففعلت ذلك، قامت إلى السراج فأطفأته وجلس مع الضيف، يوهمانه أنهما يأكلان، هما لا يأكلان شيئا. فأكل الضيف وباتا طاويين هما وأولادهما. فلما أصبح وأتى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بما فعل هذا الأنصاري. وجاء في بعض الروايات أنه أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. لقد عجب الله، في رواية لقد، نعم، عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. انظر إلى يعني عظيم هذا الفعل وهذا الإيثار، آثر هذا الضيف على أنفسهما وعلى أولادهما، وأكرماه وضيفاه وباتا طاويين من غير طعام، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كان لهم حاجة، ولو كان لهم حاجة. وهذا كما قال أهل العلم أعظم أجرا مما ذكر الله سبحانه وتعالى من ثنائه على المتصدقين بأموالهم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذا أفضل، أن الإنسان يؤثر غيره على نفسه قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أي من يوق شح هذه النفس وبخلها فهو مفلح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حتى حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ثم ذكر الله جل وعلا الطائفة الثالثة، وهم من جاء بعد المهاجرين والأنصار. قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو موقف كل مؤمن وكل من لم يكن من الصحابة رضوان الله عليه ممن جاء بعدهم، فالواجب عليه أن يستغفر الله لهم، أن يستغفر الله عز وجل لهم، أن يغفر لهم، أن يترضى عنهم، أن يعفو عنهم، ويكون قلبه سالما من الضغائن والأحقاد والبغضاء والعداوة تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الثلاثة كما قال أهل العلم هم من يستحق مال الفيء: المهاجرون والأنصار ومن تبعهم بإحسان كما ذكروا في الآية السابقة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم أن الشيعة الرافضة لا يستحقون شيئا من الفيء لأنهم لم تسلم قلوبهم ولا ألسنتهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا قال الله عز وجل في مدح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. لا يستوي، الخطاب للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأن الصحابة درجات ومنازل. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. المراد بالفتح هنا في قول جمهور أهل العلم هو فتح مكة، هو فتح مكة. وقال بعض أهل العلم المراد به صلح الحديبية. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي من تقدم إسلامه، من أسلم قبل فتح مكة. ورجح العلامة السعدي رحمه الله أنه صلح الحديبية، أنه صلح الحديبية. ما الفرق بين القولين؟ الفرق بينهم أن فتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة، وصلح الحديبية كان في السنة السادسة من الهجرة، كان في السنة السادسة. فعلى أن المراد بالفتح هو صلح الحديبية، فسيدخل في الآية من أسلم وآمن وأنفق قبل الحديبية، وأن المراد من جاء بعد ذلك أي بعد الحديبية. وأما على القول بأن المراد به فتح مكة فإن من أسلم بعد الحديبية هو كذلك داخل في هذه الآية، أنه ممن آمن وأنفق قبل الفتح. وعلى كل، فالمقصود بهذه الآية بيان أن الصحابة رضوان الله عليهم على منازل وكذلك درجات في الفضل. فمن أسلم منهم وآمن قبل الفتح وأنفق أي من ماله وقاتل أي مع النبي عليه الصلاة والسلام وشهد الغزوات والمعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أعظم درجة وأعظم منزلة وأعظم فضلا ممن آمن وأنفق وقاتل بعد الفتح. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، أي الجنة، أي الجميع، أن الصحابة وكلا الطائفتين من آمن قبل الفتح وآمن بعد الفتح الجميع موعود بالجنة، وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة. إذن الصحابة رضوان الله عليهم من أهل الجنة، من أهل الجنة، نحن نشهد لهم على جهة العموم أنهم من أهل الجنة، ونخص منهم بالتعيين بمن عينه النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة كالعشرة المبشرين بالجنة، وهكذا كذلك من ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأعيانهم وأهل بيعة الرضوان وغيرهم. فدلت الآية على أن الصحابة رضوان الله عليهم موعودون بالجنة، وكلا وعد الله الحسنى. مثل هذه أو مثلها، أي مثل هذه الآية، قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى، أي المجاهدين والقاعدين ممن له عذر عن الجهاد. وهكذا أيضا قال الله جل وعلا كذلك مثنيا على أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. رضي الله عز وجل عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أي بيعة الرضوان، بيعة الرضوان التي بايع فيها النبي عليه الصلاة والسلام على الموت، وذلك كان في الحديبية لما منع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين أن يعتمروا، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان ليفاوضهم في أمر العمرة، فجاء الخبر، لأنهم حبسوا عثمان أي تأخر، وجاء الخبر بأن عثمان قتل، فبايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على الأخذ بدم عثمان، وكانت هذه البيعة تحت الشجرة وسميت ببيعة الرضوان. فالله عز وجل أثنى على أهل بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أي من صدق إيمانهم وصدق سرائرهم وحسن نياتهم. هذا ثناء عظيم من الله عز وجل وتعديل لهم، وأنهم مؤمنون حقا رضي الله تعالى عنهم. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، أي فتح مكة، لأنه لما عقد صلح الحديبية ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على بنود ذلك الصلح، وإن كانت في بعض بنوده شيئا من الشدة والقسوة على المسلمين، لكن كانت المصلحة أن يوافق عليه الصلاة والسلام على هذا الصلح. فاختلط المسلمون بالمشركين، وتعرف كثير من المشركين على الإسلام، ودخل كثير منهم في الإسلام، فكان هذا الصلح سببا لفتح مكة، كان سببا لفتح مكة، إذ أن كثيرا من المشركين دخلوا في الإسلام وكثر المسلمون. وكان بعد ذلك عزم النبي صلى الله عليه وسلم على فتح مكة لما غدرت قريش بعهد النبي عليه الصلاة والسلام، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فكان هذا الصلح فتحا. وكان عدد الصحابة رضوان الله عليهم في بيعة الرضوان 1400، كما قال جابر رضي الله عنه: كنا 1400، كما في الصحيحين كنا 1400. أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الثناء العظيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فكان الفتح كما وعد الله سبحانه وتعالى، وحصل النصر للإسلام ولنبيه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك أيضا مما ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الثناء على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار، جاء في الصحيحين من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. انظروا، النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أنه لا يحب الأنصار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا مؤمن، إلا مؤمن، من كان مؤمنا حقا، من كان مؤمنا حقا سلم صدره وسلم قلبه من الضغائن والأحقاد على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه من لم يكن كذلك بل أبغضهم ولم يحبهم فهو منافق، ولا يبغضهم إلا منافق، لا يبغض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا من كان منافقا، وإن أظهر الإسلام فهو في الحقيقة من أهل النفاق، من أهل النفاق. من أحبهم أحبه الله، وهذه فضيلة عظيمة لمن أحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينال بذلك محبة الله. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، من أبغض الأنصار رضي الله تعالى عنهم أبغضه الله. وجاء في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، أي الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وجاء في لفظ: علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. فمن أحب الأنصار رضوان الله تعالى عليهم فهذا علامة على إيمانه، ومن أبغضهم أو كرههم فهذه علامة على نفاقه عياذا بالله. وهكذا أيضا جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار كرشي وعيبتي، والناس سيكثرون ويقلون، فتقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ومعنى كرشي، الكرش هو مجمع الطعام في الحيوان، والعيبة هو محل سر الإنسان، والمعنى أن الأنصار هم أهل جماعتي، وهم محل سري وأماني، فهم من أوثق الناس بي ومن أقرب الناس إلي. وهذا لا شك أنه مدح عظيم وثناء عظيم للأنصار رضي الله تعالى عنهم. وهكذا أيضا جاء في الصحيحين عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى نساء وصبيان وهم مقبلون من عرس، فقال: إنكم من أحب الناس إلي، إنكم من أحب الناس إلي، أي الأنصار رضوان الله تعالى عليهم. وهكذا أيضا ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقعت غزوة حنين بعد فتح مكة وغنم المسلمون غنائم كثيرة من الإبل والغنم، قسم النبي عليه الصلاة والسلام الكثير من هذه الغنائم على المؤلف قلوبهم، وهكذا أيضا أعطى المهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني وكلهم بما يعلم من قوة إيمانهم ورسوخ الإيمان في قلوبهم، فوقع في قلوب الأنصار شيئا، لماذا لم يعطنا؟ وأعطى المهاجرين الذين جاءوا من مكة، فلعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني مال إليهم وكذا، وتكلموا بكلام، أوحى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بما تكلموا، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار في موضع وقال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ إن شئتم أن تقولوا، يعني تخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب، إن شئتم أن تقولوا جئت طريدا فآويناك، وجائعا فأطعمناك، فقالوا: المن لله ولرسوله. كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قالوا: المن لله ورسوله. ثم قال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ يا معشر الأنصار، لو سلكتم شعبا أو واديا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار رضي الله تعالى عنهم. نعم، هكذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بهذه النعمة العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها عليهم، وهو وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وأن هذا خير لهم من متاع الدنيا الفاني الزائل. ثم ذكر لهم عظيم منزلتهم عنده، عظيم منزلتهم عنده. لو أن الناس سلكوا الشعوب والأودية وتفرقوا لسلك النبي عليه الصلاة والسلام الشعب والوادي الذي خاض فيه الأنصار والذي سلكه الأنصار. هذا بيان لفضلهم ومنزلتهم. ثم ذكر أنهم من ألصق الناس به، الأنصار شعار والناس دثار. الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، والشعار الثوب الذي يكون بعد ذلك، أي أنهم ألصق به من غيرهم، ألصق به من غيرهم. ثم دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمغفرة: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. هذه فضيلة عظيمة، فضيلة عظيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم بالمغفرة. وهكذا أيضا جاء في مسند الإمام أحمد أن الأنصار رضي الله عنهم قالوا: إلى متى ونحن ننزح من هذه الآبار؟ لو أتينا النبي عليه الصلاة والسلام فسألناه أن يفجر لنا الجبال عيونا، بدل ما نتعب وننزح من الآبار تفجر هذه العيون، وما شاء الله يجري الماء على ظاهر الأرض فيسهل سقي هذه الزروع، لأن الأنصار كانوا أهل زرع. فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام بجماعتهم، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهلا ومرحبا، ما جاء بكم إلينا إلا حاجة. قالوا: أجل يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتموه، ولا سألت الله شيئا إلا أعطاني. اليوم الدعوة مستجابة، لا تسألوني شيئا إلا تحقق لكم، ولا سألت الله شيئا إلا أعطاني إياه. فنظر الأنصار بعضهم إلى بعض، قالوا: يا قوم، الدنيا تريدون، الدنيا تريدون، هذه دعوة مستجابة مؤكدة، اتركوا الدنيا، فالدنيا زائلة فانية. مع أنهم ما جاءوا إلا وهم يريدون شيئا من أمور الدنيا، وهو أن تفجر لهم الجبال عيونا. ولو دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك لفجر الله عز وجل الجبال عيونا، لكن لما كانت قلوبهم متعلقة بالآخرة، راغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، قالوا: يا رسول الله، ادعوا الله لنا، ادعوا الله لنا، ما دام أن الدعوة مستجابة والله عز وجل يستجيب دعاءك ولا يرد طلبك، يا رسول الله، ادعوا الله لنا. فقال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. قالوا: يا رسول الله، وأولادنا من غيرنا. قال: وأولاد الأنصار. قالوا: يا رسول الله، موالينا. قال: موالي الأنصار. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة. وجاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: أحزنني حزنا شديدا ما وقع يوم الحربة. يوم الحربة كانت في سنة 63 للهجرة، حين خلع أهل المدينة بيعة يزيد معاوية، فأرسل يزيد جيشا استباح المدينة، وقتل خلق كثير من الأنصار. فحزن أنس رضي الله عنه وكان في البصرة، قال: أحزنني حزنا شديدا ما وقع يوم الحرة. قال: فكتب إلي زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. يعني يسليه رضي الله عنه بهذه الدعوة العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار، أن الله عز وجل يغفر لهم، فما أصابهم ما أصابهم لن يضرهم ذلك شيئا، ولن ينقص ذلك من فضلهم ومنزلتهم. وهكذا فضائل الأنصار كثيرة، وهكذا فضائل المهاجرين والصحابة جميعا، والصحابة جميعا. والواجب على المسلم أن يعرف فضلهم، فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الذين أثنى الله عليهم وترضى عنهم، والذين تركوا أموالهم وديارهم وهاجروا في سبيل الله ولأجل الله، والذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفدوه بأرواحهم ودمائهم، والذين حملوا هذا الدين وهذه الشريعة وبلغوها إلينا، فجاءتنا عن طريقهم رضي الله تعالى عنهم. فضائلهم عظيمة ومنازلهم عالية ودرجاتهم رفيعة، ولهذا يجب على المسلم أن يستغفر لهم وأن يذكرهم بالجميل، كما ذكرنا في قول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الواجب، موقف المسلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لهم بالمغفرة والرحمة، وأن يترضى عنهم، وأن يثني عليهم، وأن يذكرهم بالجميل، وألا يذكرهم بشيء من السوء. الصحابة جميعا سواء كانوا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أو كانوا المهاجرين أو الأنصار أو أهل بدر أو أهل بيعة الرضوان أو من أسلم قبل الفتح أو من أسلم بعد الفتح، الجميع يترضى عنهم، الجميع يترضى عنهم، ولا كذلك يتبرأ من أحد منهم كما يفعل الشيعة الروافض وهكذا النواصب، النواصب الخوارج الذين طعنوا في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا الشيعة الروافض الذين غلوا في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وطعنوا في بقية الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يقبلون من أحد الولاء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر، إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر، لا تكون مواليا عندهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا تبرأت من أبي بكر وعمر، وهذه من بدع الروافض، نسأل الله عز وجل أن يعجل بقصم ظهورهم وقطع دابرهم وخمد فتنتهم، وأن يرد جل وعلا كيدهم في نحورهم. هذه الطائفة الخبيثة التي هي من شر الطوائف التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بها أهل الإسلام، شر الطوائف كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، شر طوائف أهل البدع والأهواء طائفتان وهما الخوارج والرافضة الذين يرون استباحة الدماء، الذين يرون استباحة الدماء، من شر طوائف أهل البدع والأهواء. فالرافضة طعنوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل فسقوهم بل كفروهم إلا عددا يسيرا استثنوهم. فعندهم كما سمعنا لا تكون مواليا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر. والواجب على المسلم كما سمعنا أن يترضى عن الجميع وأن يحب الجميع وأن يكف لسانه عن سب أحد منهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الحديث والخطاب قاله النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لخالد بن الوليد رضي الله عنه، هو صحابي ممن أسلم بعد الحديبية، حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف خصام، وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالدا إلى بني جذيمة، فلم يحسن الناس أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا، فظن أنهم يأبون الإسلام، فأمر بقتلهم وقتل من أسر منهم، فخالفه عبد الرحمن بن عوف وابن عمر رضي الله عنهما، وحصل بين عبد الرحمن وخالد كلام، فسب خالد عبد الرحمن بن عوف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين، وخالد بن الوليد رضي الله عنه من أسلم بعد ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، مثل أحد جبل أحد مثله ذهب أنفقته ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفه، المدمل كفي الرجل المعتدل، ما بلغت ما ينفقه الصحابي من كفيه، لو أنفقت مثل أحد ذهبا لكان ما أنفقه هذا الصحابي من كفيه أفضل وأعظم أجرا عند الله من الذي أنفقته، بل ولا نصفه، ولا نصفه مد أحدهم ولا نصيفه أي نصفه. إذا كان هذا الخطاب لخالد رضي الله عنه وهو من الصحابة فكيف بمن لم يكن من الصحابة أصلا؟ كيف من لم يكن من الصحابة أصلا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن سب أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ينهى عن ذلك، وهذا كان سب الصحابة رضوان الله عليهم فسقا وكذلك ذنبا عظيما. الله عز وجل أمر بالاستغفار لهم. قالت عائشة رضي الله عنها: أمرهم الله عز وجل بالاستغفار فسبوهم. وابن عباس رضي الله عنه يقول: أمر الله عز وجل بالاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. الله يعلم ذلك، أنه سيحصل بينهم قتال، ومع ذلك أمر الله عز وجل بالاستغفار لهم. وإن حصل بينهم ما حصل من فتن وقتال ومعارك، فهم رضي الله عنهم مجتهدون، هم مجتهدون بين الأجر والأجرين. المصيب له أجر، المصيب له أجران، والمخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. وما لهم من فضائل وحسنات فإنما حصل منهم من خطأ وزلل فهو مغمور في بحار حسناتهم. وكما قال ابن القيم رحمه الله، قال: الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، أي لمصر الصحابة رضوان الله عليهم من فضائل ومن منازل عظيمة، فما حصل منهم وما وقع منهم من زلل فهو يتلاشى وينتهي في فضائلهم رضي الله تعالى عنهم. قال ميمون بن مهران رحمه الله: ثلاث احذروهن. قال: ثلاث احذروهن: سب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والنظر في النجوم، والنظر في القدر. ثلاث احذروهن: سب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والنظر في النجوم، أي في حركات النجوم والاستدلال بها على الوقائع والحوادث الأرضية، لأن هذا من السحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قال: والنظر في القدر، أي الخوض في باب القدر وأفعال الله سبحانه وتعالى بلمة، لأنه لا يسأل في باب القدر بلمة ولا في باب الصفات بكيف، فالخوض في ذلك من أسباب الزيغ والضلال. إذن الواجب هو الكف عن سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لا يجوز، لا يجوز المسلم أن يطلق لسانه في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما قلنا جميع الصحابة من حصل بينهم فتن أو غيرهم لا يجوز سب أحد منهم، بل الواجب هو الترضي عنهم، الواجب هو الترضي عنهم. وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما سئل عما حصل بين الصحابة من قتال، فقال: تلك دماء طهر الله عز وجل منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. تلك، قال، دماء قد طهر الله عز وجل منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. هذا هو الواجب، وهذا هو الموقف الصحيح الذي يجب عليه أن يكون عليه المسلم تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الإيمان بفضلهم وعظيم منزلتهم، لأن هذا من شروط الإيمان كما سمعنا: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أبغض الصحابة فهو منافق شاء أبا، بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا يبغضهم؟ لماذا يبغضهم ولهم هذه الفضائل وهذه المنازل إلا نفاقا في القلب وكفرا في الباطن يابى أن يظهره، فيظهره الله عز وجل على فلتات لسانه وصفحات وجهه. ومن أخفى سريرته أو أخفى بدعته أظهرها الله عز وجل على فلتات لسانه، كما قال من قال من السلف: من أخفى عنا بدعته لم تخفى عنا ألفته. وكما قال عمر رضي الله عنه من أصلح سريرته أصلح الله ظاهرة أصلح الله ظاهرة، ومن فسد سريرته فسد ظاهره. ينبغي علينا أن نعلم أبناءنا هذه العقيدة، هذه العقيدة الصحيحة في الترضي عن الصحابة رضوان الله عليهم ومعرفة فضلهم وحب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغرس ذلك في قلوبهم. قال مالك بن أنس: كان السلف رضوان الله عليهم يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة والسنة، كانوا يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم القرآن والسنة، بل حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من السنة، كما قال مسروق رضي الله تعالى عنه قال: حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من السنة، ولا يجتمع حب هؤلاء الصحابة في قلب أحد إلا من كان تقيا، كما قال جماعة من السلف: لا يجتمع حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في قلب أحد إلا في قلوب الأتقياء، لأنه إذا اجتمع حب هؤلاء فقد برئ من النصب وبرئ من الرفض. برئ من النصب لأن الناصبة يطعنون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليا منهم، وبرئ من الرفض لأن الرافض يطعنون في أبي بكر وعمر يطعنون في أبي بكر وعمر. فإذا اجتمع حب هؤلاء في قلب العبد فقد برئ من كلا هاتين الطائفتين المنحرفتين الزائغتين. نسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وألسنتنا تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يملأها حبا وتعظيما وتكريما لهم رضي الله تعالى عنهم. نسأله جل وعلا أن يصلح أعمالنا وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا وسائر أقوالنا وأفعالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.